صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى البحث حول باب التزاحم ومرجحاته، ووصل الكلام إلى البحث حول قسمين آخرين من التزاحم، وهما التزاحم الإحرازي والتزاحم الملاكي. أما القسم الأول وهو التزاحم الإحرازي، فالمقصود به ما إذا وقع التزاحم في إحراز الامتثال لا في نفس الامتثال. مثلا إذا اشتبه الواجب بالحرام، فلو علم الإنسان إجمالاً أن التصدق بأحد المالين واجب، والتصدق بالمال الآخر حرام، ولكن لم يميز ما هو الذي يكون التصدق به واجباً وما هو الذي يكون التصدق به حرامان، فاشتبه الواجب بالحرام بالنسبة إليه. فهنا المكلف ليس عاجزا عن أصل الامتثال، بدليل أنه ربما لو تصدق بأحدهما وترك التصدق بالآخر ربما يكون موافقا للواقع، فيكون قد امتثل كلا التكليفين، فهو ليس عاجز عن أصل الامتثال، إنما هو عاجز عن إحراز الامتثال، أي نتيجة لاشتباه الواجب بالحرام لا يمكنه أن يحرز أنه امتثل التكليفين معا، لا أنه عاجز عن أصل الامتثال واقعا. ولذلك هذا هو الفرق بين التزاحم الامتثالي والتزاحم الإحرازي، فإنه إذا قصرت القدرة عن الجمع بين إزالة النجاسة عن المسجد وبين الصلاة في ضيق الوقت فهذا من باب التزاحم الامتثالي للعجز عن أصل امتثالك إليهما. أما لو اشتبه الواجب بالحرام فعلم إجمالا أن التصدق بأحد المالين واجب والتصدق بالآخر حرام، فهو ممن عجز عن إحراز امتثال التكليفين، فيسمى بالتزاحم الإحرازي. وحينئذ إذا أحرز أن أحدهما أهم حتى في هذا الفرض، أي في فرض اشتباه الواجب بالحرام، فإن العقل يحكم عليه بتعين الأهم منهما، كما لو فرضنا أن حرمة التصدق بالمال أهم ملاكا من وجوب التصدق به حتى في فرض الاشتباه، فحينئذ شنو يتعين عليه ترك كليهما كي يحرز امتثال الأهم. أو بالعكس لو كان الأهم هو الواجب فإنه يتعين عليه التصدق بهما كي يحرز امتثال الأهم. أما لو لم يحرز أن أحدهما أهم في هذا الفرض، أي فرض اشتباه الواجب بالحرام، فقد أفاد سيدنا قدس سره أنه تصل النوبة للموافقة الاحتمالية، لأنه عاجز عن الموافقة القطعية فتصل النوبة للموافقة الاحتمالية فيفعل أحدهما ويترك الآخر، فلعله أصاب الواقع ولعله أخطأ، إذ تعذرت الموافقة القطعية فوصلت النوبة عقلا للموافقة الاحتمالية. ولكن ما ذكره ليس عليه دليل، بل الصحيح أن يقال أن المكلف مخير بين الموافقة الاحتمالية والموافقة القطعية لأحدهما، وإن خالف قطعا الآخر فهو مخير بين أن يتصدق بأحدهما، وهذه موافقة احتمالية التي تحتمل أنه أصاب الواجب فتصدق به، وتحتمل أنه خالف كلا التكليفين لأنه تصدق بالمال الحرام، وبين أن يتصدق بكليهما فيحرز امتثال الواجب وإن خالف قطعا الحرام، أو يترك كليهما فيحرز أنه امتثل التكليف بالحرمة وإن خالف قطعا الأمر بالواجب، فلا ترجيح للموافقة الاحتمالية بأن يتصدق بواحد منهما على الموافقة القطعية لأحدهما المستلزمة للمخالفة القطعية للآخر، عقلا لا يوجد ترجيح لإحدى الحالتين على الأخرى. هذا ما يتعلق بالتزاحم الإحرازي. القسم الثاني هو التزاحم الملاكي، والمراد بالتزاحم الملاكي أن يكون الملاكان متنافرين في وجود واحد لا في وجودين، وهذا هو الفرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي. ففي التزاحم الامتثالي الذي بحثناه سابقا كان التنافر بين الملاكين في وجودين، فإذا وقع التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة في ضيق الوقت فهناك وجودان، الإزالة والصلاة، وكل منهما ذو ملاك، فالتزاحم بين الملاكين في وجودين. أما التزاحم الملاكي الذي نبحث عنه فهو ما إذا وقع التزاحم بين ملاكين في فعل واحد ووجود واحد، كما لو فرضنا أنه بناء على إمكان اجتماع الأمر والناهي، فهذا الشخص توضأ بالماء المغصوب أو صلى في الدار المغصوبة، فإننا نقول أن نفس هذا السجود، أي السجود على الأرض المغصوبة، هذا السجود واجد لملاك الصلاة لكونه سجودا، وواجد لملاك الحرمة لكونه غصبا، فهو وجود واحد متوفر على ملاكين، المبغوضية والمحبوبية أو المصلحة والمفسدة، فيقع التزاحم شنو بينهما. فإما أن تغلب المفسدة على المصلحة أو العكس أو يتساويا فيكون شنو مباحا. هذا ما يعبر عنه بالتزاحم الملاكي. والفرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي الذي سبق بيانه أنه بناء على أن التزاحم الامتثالي هو تزاحم بين وجودين وليس في وجود واحد، لذلك لا تنافي في مرحلة الجعل بين قوله أزل النجاسة وقوله شنو أقم الصلاة، إنما التنافي بينهما في مرحلة المجعول، يعني في مرحلة الفعلية. فإن فعلية وجوب الصلاة في هذا الوقت وهو وقت التنافي بينهما، أو فعلية وجوب الإزالة في هذا الوقت، هو الذي يقع التنافي فيه، إذ لا يمكن على بعض المباني فعليتهما معان، فالتنافي بينهما في مرحلة المجعول أي مرحلة الفعلية، وإلا لا تكاذب بين الدليلين في مرحلة الجعل. بينما في التزاحم الملاكي، لأن التزاحم بين الملاكين في وجود واحد أي في رتبة سابقة على التكليف، إذ التزاحم في عالم الملاك سابق على عالم الجعل والتكليف، فلو فرضنا أن المولى صدر منه خبران، خبر يدل على مطلوبية السجود في الأرض المغصوبة، وخبر يدل على حرمة الغاصب حتى في السجود، فإن الدليلين يقع بينهما التكاذب، إذ لا يجتمع أن يكون المحكي عن وهو السجود محبوبا في دليل ومبغوضا في آخر، فلا محالة التزاحم الملاكي يؤدي إلى التعارض بين الدليلين. لكن مع ذلك ميز بينهما في كلمات الأعلام فقيل التعارض الماحض هو التنافي مع عدم إحراز كلا الملاكين، فإذا قال المولى صلي الجمعة تعيينا وقال صلي الظهر يوم الجمعة تعيينا، وعلمنا من الخارج أنه لا تجب الفريضتان معا، فلا محال حينئذ يقع التعارض بين الدليلين. لكن هذا إنما يسمى تعارض لأنه لا يحرز الملاك في كليهما، بل أحدهما ذو ملاك والآخر ليس له ملاك، فقوام التعارض بعدم إحراز ملاك كليهما، وإنما المحرز ملاك أحدهما، بينما قوام التزاحم الملاكي بإحراز الملاكين معا. غاية ما في الباب أنهما متنافران، وإلا فالملاكان قائمان لكن بينهما تغالب في موطن اجتماعهما. فهذا هو الفرق بين التزاحم الملاكي والتعارض. وثمرة البحث في التزاحم الملاكي هو نفس بحث اجتماع الأمر والنهي. ففي بحث اجتماع الأمر والنهي، لو فرضنا أن المكلف توضأ بالماء المغصوب، فهذا العمل وضوء وهذا العمل شنو؟ غصب. فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي كما هو المختار ما دام بين العنوانين عموم من وجه، بحيث ينفكان في مرحلة الوجود، إذن هنا خطابان، خطاب بالوضوء وخطاب بحرمة الغاصب، ووقع التزاحم بينهما في مرحلة الامتثال. لأنه إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي سوف تدخل المسألة في بحث التزاحم الامتثالي، إذ لا يمكن لهذا المكلف أن يجمع بين امتثالي الأمر بالوضوء وحرمة الغصب في هذا الماء الذي هو ماء مغصوب، فتدخل المسألة في التزاحم الامتثالي وتأتي مرجحاته. أما لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي كما يقول به سيدنا قدس سره تبعا للمحقق النائيني، وهو أنه متى ما كان بين التكليفين تركيب اتحادي في الخارج، أي كان منطبقهما واحدا بحسب الوجود كما في المقام، حيث إن الفعل هو وضوء وهو غصب، فيمتنع اجتماع الأمر والنهي بحسب نظره، إذ لا يعقل أن يكون هذا الفعل الواحد محبوبا ومبغوضا للمولى. إذن تخرج المسألة من باب التزاحم الامتثالي لعدم معقولية اجتماع الأمر والنهي، وتدخل المسألة في باب التزاحم الملاكي. لما؟ لأننا نعلم بوجود كلا الملاكين، إنما وقع التغالب بينهما، فهي ليست من باب التزاحم الامتثالي لكنها من باب التزاحم الملاكي. وحينئذ إذا قلنا بالتزاحم الملاكي، فإذا توضأ العبد، عفوا، إذا قلنا بالتزاحم الملاكي فبحسب عالم الجاعل يقع التعارض بين الدليلين، وإن كان المورد ليس من باب التعارض الاصطلاحي لكن يقع التعارض بين قوله توضأ وبين قوله لا تغصب. فإذا قدمنا جانب النهي على جانب الأمر كما هم يقدمون ويقولون بأن عموم النهي استغراقي، لأن النهي ينحل إلى نواهي عديدة بعدد أفراد الغاصب، فهذا الفرد من الغصب منهي عنه بنهي مستقل. بينما عموم الأمر عموم بدلي لا استغراقي، لأن الأمر بالوضوء لم يتعلق بهذا الفرد وإنما تعلق بطبيعي الوضوء. لذلك ما دام النهي منصبا على الفرد بينما الأمر منصب على الطبيعي لا الفرد، قدم النهي على الأمر، ففي مثل هذا المورد يكون الفرد منهيا عنه. إذن سوف يكون الأمر بطبيعي الوضوء مقيدا لبان بعدم الناهي، إنما يكون الأمر بالوضوء ما لم يكن في الفرد نهيون. هذا بحسب عالم الجعل. نعالج عالم الجعل بتقييد أحدهما بعدم الآخر كما قيدنا الأمر بعدم الناهي. أما بحسب عالم الملاك حيث إننا نحرز أن الملاكين موجودان، فلو فرضنا أن هذا المكلف توضأ بالماء المغصوب ولم يهمه هذا الكلام كله، فإن أحرزنا أنه حقق ملاك الوضوء، لأن ملاك الوضوء ليس مغلوبا بل هو الغالب أو هو مساو لملاك حرمة الغاص، لو أحرزنا ذلك من الخارج سقط الأمر بالوضوء وإن عصى ربه. وإن لم يكن هذا الوضوء شنو مأمورا به، لأننا افترضنا أن الأمر قيد لبا بعدم الناهي، لكن مع ذلك بما أنه حقق ملاك الأمر بالوضوء سقط عنه الوضوء فليس مطالبا بالوضوء. وأما إذا لم نحرز ذلك فلا ندري أنه أتى بملاك الوضوء أم لم يأتي به، فلا بد حينئذ من أن يتيمم إذا كان الماء منحصرا في هذا الماء، أو يتوضأ بماء آخر إن لم يكن منحصرا. فهذه ثمرة الفرق بين التعارض والتزاحم الملاكي، فإنه على التعارض إذا سقط الأمر لأجل المعارضة لم نحرز وجود الملاك أصلا، وبالتالي لو أتى بالفعل لا يتصور فيه الإجزاء أصلا، بينما بناء على التزاحم الملاكي لو قامت قرينة ولو من اللفظ نفسه، سيأتي البحث عن هذا، لو قامت قرينة على أن ملاك الوضوء يتحقق فإن هذا المكلف تمشى منه قصد القربة وأتى بالوضوء، لو قامت قرينة على ذلك فإن ما أتى به من وضوء يقع شنو مجزيان. هذا قيدنا بعد امتناع اجتماعهما، التقييد عقلي مو لفظي، ولهذا قلنا مقيد لبان. بعد أن تصورنا إطلاق الأمر والنهي لهذا المورد وقلنا باستحالة اجتماعهما في مرحلة الفعلية، جاءت النوبة للتقييد العقلي أن هذا مقيد عقلا بعدم هذا، هذا كله بعد هذه العملية. أما لو قلنا من البداية أن الأمر مقيد لفظا ما في أي تعارض بينهم، مقيد لفظا بعد، التقييد اللبي علاج التعارض، إذ لو كان هناك تقييد لفظي ارتفع التعارض بينهم، أصلا لا يوجد تعارض بينهما من الأساس. فوقع الكلام في المطلب الثاني في وجوه إحراز الملاك، كيف نحرز الملاك إذا افترضنا أن هذا المجمع الطبي مجمع للملاكين، لكننا لا ندري ما هو الملاك الغالب منهما. وقد ذكرت وجوه لإحراز الملاك. الوجه الأول ما ذكره المحققان العلمان الإصفهاني والعراقي قدس سرهما من التمسك بالدلالة الالتزامية، فإن الأمر بالوضوء له مدلول مطابقي وهو المطلوبية، ومدلول التزامي وهو كون الوضوء محبوبا. فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية لأجل تعارض الأمر والنهي، بقيت الدلالة الالتزامية على الحجية، فيستفاد منها أن الوضوء محبوب حتى في هذا الفرض. ولكن هذا الوجه مبني على عدم التبعية، يعني عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية. ونزيد عليه، أولا بأن استكشاف الملاك ليس من الدلالة الالتزامية اللفظية كي يدخل في بحث التبعية، بل هو من الدلالة الالتزامية العقلية، أي من باب الدليل الإني، فإن المطلوبية كاشفة إنا عن المحبوبية، فهو مدلول عقلي لا لفظي. وقد قررنا هناك في بحث هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أن المدلول الالتزامي العقلي لا محالة يسقط بالمدلول المطابقي، إنما وقع النزاع بينهم في التبعية وعدمها في المدلول الالتزامي اللفظي، لأن هناك ظهورين، ظهور لفظ مطابقي، ظهور لفظ التزامي، فيبحث في سقوط الظهور الثاني عن الحجية بعد سقوط الأول. أما في المدلول الالتزامي العقلي فليس هناك ظهوران، لا يوجد إلا ظهور واحد وهو المطابقي، والمدلول الالتزامي مجرد استنتاج عقلي ليس إلا، وإلا ليس ظهورا، لهذا لا كلام في سقوطه بسقوط المدلول المطابقي، إذ الكاشف عنه إنان هو المدلول المطابقي، فلا معنى لبقائه بعد سقوط الكاشف عن. وثانيا، لو سلمنا أن الدلالة على الملاك دلالة لفظية فهي دلالة تضمنية تحليلية وليست دلالة التزامية، ولا إشكال عندهم أيضا في أن الدلالة التضمنية تسقط بسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية. مثلا إذا قال شخص لك زيد موجود في الدار، فهذا الكلام له مدلول مطابقي وهو وجود زيد، وله مدلول تضمني تحليلي وهو وجود طبيعي الإنسان في الدار، فإن طبيعي الإنسان يوجد ضمن وجود زيد، فلو خرج زيد بعد ذلك من الدار قال مع السلامة، فهل يمكن أن تتمسك بالمدلول التضمني وهو أنه عندما أخبرني عن وجود زيد أخبرني أيضا عن وجود طبيعي الإنسان؟ الآن زيد قال مع السلامة، أحتمل طبيعي الإنسان ما زال موجودا، فأتمسك بقوله زيد موجود في الدار لإثبات وجود الطبيعي؟ يقولون بأن هذا مستهجن عرفا جازمان، فالدلالة التضمنية هي مستبطنة في المطابقية لا بقاء لها بدونها. فكذلك في المقام، فإن قول المولى توضأ دال بالدلالة التضمنية على محبوبية الوضوء ضمن مطلوبيته، لا على محبوبيته الصرفة، بل على محبوبيته ضمن مطلوبيته. فإذا سقطت المطلوبية عن الحجية لأجل التعارض، إذن فاستكشاف المحبوبية أمر مستهجن عرفان. وثالثا ورابعا، والحمد لله رب العالمين.